الحمد لله وحمد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وحمد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا قبل ذلك في الكلام على الحقيقة والمجاز، وذكرنا من أنواع المجاز الاستعارة والمجاز المرسل، وذكرنا علاقات المجاز المرسل وأن ده من المجاز اللغوي. ده قلنا أن المجاز بينقسم لقسمين، مجاز عقلي ومجاز لغوي. المجاز اللغوي دي ده ينقسم لقسمين تانيين اللي هو الاستعارة والمجاز المرسل. نتكلم في المرة دي إن شاء الله عن المجاز العقلي، بعد ما اتكلمنا عن أقسام المجاز اللغوي الاستعارة والمجاز المرسل، نتكلم النهاردة إن شاء الله عن المجاز العقلي. المجاز العقلي معناه باختصار شديد إن الفعل يسند لفاعل غير حقيقي، يعني مش هو الفعل الحقيقي الذي قام بالفعل، ولكن يسند إليه الفعل لعلاقة بين الفاعل الحقيقي والفاعل الذي أسند له الفعل في الجملة. تمام، ده معنى المجاز العقلي، إن احنا أسندنا الفعل في الجملة لفاعل، ولكن الفعل لم يقع حقيقة من هذا الفعل، وإنما وقع من فاعل آخر، لعلاقة بين الفاعل الحقيقي والفاعل الذي أسند له الفعل في الجملة. إزاي؟ شوف الأمثلة كده ونفهم إن شاء الله منها يعني إيه مسألة فاعل حقيقي وفاعل غير حقيقي وإسناد الفعل لفاعل غير حقيقي. يقول الأمثلة: قال المتنبي يصف ملك الروم بعد أن هزمه سيف الدولة، قال: ويمشي به العكاز في الدير تائبا قد كان يأبى مشي أشقر أجردا. ويمشي به العكاز في الدير تائبا وقد كان يأبى مشي أشقر أجردا. يعني هو بيقول عن ملك الروم يعني هو ماشي في الدير بالعكاز بتاعه، وهو يعني ايه مهزوم نفسيا، وهو كان قبل كده يعني ايه لما كان بيركب الجواد الاشقر اللي هو يعني حاجه من انواع الخيل السريعه، يعني كان شايف ان ده حاجه قليله بالنسبه له ان هو يركب جواد زي ده يعني. فهو بعد كده بقى لما اتهزم هزم نفسيا وصار انه بيمشي بالعكاز يا دوبك. المثال الثاني: بنى عمرو بن العاص رضي الله عنه مدينة الفسطاط، مدينة الفسطاط اللي هي مدينة القاهرة سميت الفسطاط لأن كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان نصب فسطاطه اللي هو الخيمة بتاعته، الفسطاط اللي هي الخيمة يعني، كان نصبها في مكان مدينة القاهرة الآن بالقرب من المسجد اللي هو مسمى دلوقتي اسمه مسجد عمرو بن العاص في مصر في القاهرة. بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. المثال الثالث: نهار الزاهد صائم وليله قائم. المثال الرابع: ازدحمت شوارع القاهرة، ازدحمت شوارع القاهرة. المثال الخامس: جد جدك وكد كدك، جد جدك وكد كيدك. المثال السادس: قال الحطيئة: دع المكارب لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. الحطيئة ده واحد من الشعراء، شعراء العصر الأول، هو أدرك الجاهلية وعاش صدرا في الإسلام، أسلم في زمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإن كان أدرك الجاهلية لكن غير معدود في الصحابة لأنه لم يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسلم في خلافة أبو بكر رضي الله عنه. هو الحطيئة ده اسمه قبيط أبو مليكة، واسمه جرول بن أوس بن مالك من قبيلة عبس العبسي. ده زي ما قلنا كان عاش زمن كبير في الجاهلية وعاش صبرا في الإسلام، وسموه الحطيئة لأن كان قصير وكان قريب من الأرض، فتشبيها له بالإيه يعني هو تصغير حطيئة، تصغير حطأة، حطيئة تصغير حطأة، الحطأة دي اللي هي القملة الصغيرة. يعني شو هو مسمينه كده لأنه كان جسمه صغير وكان قصير، فحتى تصغير القملة الصغيرة كمان مش تسموه بها، لا ده تصغير ليها يعني، أو حطأة اللي هي الضربة باليد، فسواء كده أو كده يعني سموه كده لأنه هو كان صغير الحجم وقصير القامة. والحطيئة كان شاعر هجاء وكان سليط اللسان يهجو الناس ويطلق لسانه فيه. البيت اللي هو جايبه ده: دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقد فنت أن تطعم الكسد. بالقصة إن الحطيئة زي ما قلنا كان بيتكسب بشعره وكان صليط اللسان ويطلق لسانه بالهجاء في الناس عشان يخافوا منه ويدوله فلوس. فكان وصل المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحطيئة توفي سنة 59 هجرية. كان وصل المدينة في زمن عمر بن الخطاب فلقي الزبرقان ابن بدر رضي الله عنه، ده واحد من الصحابة اسمه الزبرقان ابن بدر رضي الله عنه. فهو كان الحطيئة بيقول من يحملني حتى أصل إلى بغيتي؟ فالزبرقان قال له قد وجدت من يحملك، وقال له انت ايه، انا هوصلك في غاية المكان اللي انت عايزه. وبعثه الى امرأته، يعني الزبرقان رضي الله عنه بعث الحطيئة لزوجته عشان تكرمه وتأكله وتضيفه يعني. فكان معاه ملايكة، ملايكة دي بنته كانت جميلة على قدر عالي جدا من الجمال، فهي زوجة الزبرقان رضي الله عنه. كأنها خافت ان زوجها يتزوج هذه البنت يعني فلم تضيفه، وجفت في معاملته، في معاملة الحطيئة وابنته. وكان للزبرقان ناس ينافسونه، وكان هو بينه بين واحد اسمه بغيض بن عامر، ده كان من بني عوف يعني، كان بينهم وبينهم منازعة ومنافسة في السيادة وكده يعني. فلما لقوا الجفوة من زوجة الزبرقان رضي الله عنه دعوا هو بغيض وإخواته الاثنين، دعوه وأكرموه وذبحوا له، أكرموه غاية الإكرام وعملوا له خيمة لوحده وضيفوه ضيافة كبيرة جدا يعني. وبعدين طلبوا منه إن هو إيه يهجو الزبرقان بن بدر، فقال البيت ده. فاشتكى الزبرقان لعمر بن الخطاب، مع إن البيت ظاهره انه مش هجو، مش هجاء ولا ذم، ده مدح، دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقد فنك انت الطعم الكاسي. لكن في الحقيقه ان هو كان هجاء، ان هو انت ما لكش في المكارم، ما ترحلش اصلا لبغيتها لان انت ما تأملكش فيها وما تعرفش تحصلها، وقد فنك انت المطعوم المكسوب. وده المعنى اللي هيبني عليه المصنف معنى البيت يعني. قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال الله تعالى إنه كان وعده مأتيا. البحث. قال انظر إلى المثالين الأولين تجد أن الفعل في كل منهما أسند إلى غير فاعله، فإن العكاز لا يمشي، وبقول ويمشي به العكاز، العكاز ما بيمشيش على الحقيقة. والأمير لا يبني، بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، الأمير ما بيبنيش بإيده يعني، وإنما يصير صاحب العكاز ويبني عمال الأمير. ولكن لما كان العكاز سببا في المشي والأمير سببا في البناء أسند الفعل إلى كل منهما. يبقى أسند الفعل للعكاز لأنه سبب للمشي، هو بيسند صاحبه يعني. وأسند الفعل للأمير لأنه هو السبب، هو اللي أمر، هو اللي قال للعمال يبنوا، فهو سبب البناء، فأسند الفعل إليه لوجود علاقة بينه وبين الفاعل الحقيقي إن هو السبب في هذا الفعل. ثم انظر إلى المثالين التاليين تجد أن الصوم أسند إلى ضمير النهار، نهار الزاهد، الزاهد صائم، فهو كده النهار اللي صائم، وليله قائم، فأسند القيام لليل. والقيام أسند إلى ضمير الليل وليله قائم. والازدحام أسند إلى الشوارع، ازدحمت شوارع القاهرة. وفي الحقيقة مع أن النهار لا يصوم بل يصوم من فيه، يعني النهار يصام فيه لكن هو نفسه لا يصوم، والليل لا يقوم بل يقوم من فيه، يقام فيه لكن ما هو نفسه ما بيقومش، والشوارع لا تزدحم بل يزدحم الناس بها. يبقى الشوارع نفسها ما بتزدحمش، ده اللي بيزدحم فيها الناس، الناس هي اللي بتزدحم في الشوارع، لكن الشوارع نفسها كشوارع ما بتزدحمش. فالفعل أو شبهه في هذين المثالين أسند إلى غير ما هو له، شبهه اللي هو صائم وقائم اللي هو ايه، اللي هو اسم الفاعل يعني، كأن النهار هو اللي صام وكأن الليل هو اللي قام. فالفاعل او شبهه في هذين المثالين اسند الى غير ما هو له، والذي صوغ ذلك الاسناد ان المسند اليه في المثالين زمان الفعل او مكانه. يبقى العلاقه بين الفاعل اللي اسند ليه الفعل وبين الفاعل الحقيقي ان الفاعل الذي اسند اليه الفعل في المثال ده مكان او زمان لوقوع هذا الفعل من الفاعل الحقيقي، زي النهار، نهار صائم يعني هو بيصوم في النهار، يصوم في النهار يبقى ده زمان، وليل قائم برضو زمان، ازدحمت شوارع القاهرة يبقى ده مكان للفعل، مكان لوقوع هذا الفعل. وفي المثال الخامس اسند الفعلان جد وكد الى مصدريهما ولم يسند الى فاعليهما. وفي المثال السادس يقول الحطيئة لمن يهجوه واقعد فإنك أنت الطعم الكاسي، فهل تظن أنه بعد أن يقول لا ترحل لطلب المكارم يقول له أنك تطعم غيرك وتكسوه؟ لا، وإنما أراد أقعد كلا يعني حالة على غيرك، كلا على غيرك مطعوما مكسوا، فأسند الوصف المسند للفاعل إلى ضمير المفعول. كده لما شكا الزبير قلب لبدر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له الحطيئة أهجاني، فقال ما قال لك؟ قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فظهر البيت لا ده بيقول لك أنت الطاعم الكاسي ده مدح مش ذنب. فعمر بن الخطاب استشار حسان بن الثابت وقال له البيت وقال له أترى أنه قد هجاه؟ حسان بن ثابت أقر بالمسألة ديت وقال إن هو مش هجا بس ده كلمة تانية كده يعني إن هو يعني سلح عليه يعني إيه كلام قال عليه كلام مش كويس يعني إيه فعل فعلة ما تنفعش يعني ده هو كده مش هجا بس ده هو كده يعني إيه ده هو كده عمل فيه عمل وحش خالص يعني. فده المعنى ان هو قد انت الطعم الكاسي يعني انت المطعوم والمكسو، يبقى هو اللي اسند ليه الفعل الطعم الكاسي او شبهه يعني اللي هو اسم الفاعل هو في الحقيقه مش فاعل، ده هو مفعول، فهو اسند الفعل المبني للفاعل الطعم الكاسي اسنده للمفعول في الحقيقه، هو في الحقيقه هو مفعول لكن هو جابه بصيغه الايه بصيغه الفاعل طاعم إسكاسي وهو يقصد ان هو ايه مطعوم ومكسو، يبقى الفاعل المسند ليه ده هو الفاعل اللي اسند اليه الفعل هنا ده فاعل، لكن هو في الحقيقه يقصد به ان هو مفعول مش فاعل، مطعوم ومكسو. تمام. فدي علاقه اسمها علاقه الايه المفعوليه او اسناد المبني الفاعل الى المفعول، فأسند الوصف المسند الفاعل إلى ضمير المفعول. وفي المثالين الأخيرين جاءت كلمة مستورا بدل ساترا ومأتيا بدل آت، فاستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعل. شئت فقل أسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل. مستور ده اسم مفعول ومأتي اسم مفعول، لكن الحجاب يكون مستور ولا ساتر؟ لا، الحجاب بيبقى ساتر، يبقى هو المفروض يبقى فاعل مش مفعول، فهو اسند الوصف المبني للمفعول الى الفاعل. يعني ايه اسند الوصف المبني للمفعول الى الفاعل؟ يعني هو الوصف ده المفروض يبقى مفعول به، المفروض يبقى فاعل. تمام. ولكن لما جه به في المثال جاء به ايه؟ جاء به مفعول مستور يبقى اسم مفعول، لكن هو في الحقيقه المفروض يبقى ايه؟ يبقى فاعل. ودي علاقة الايه الفاعلية. فأنت ترى من الأمثلة كلها أن أفعالا أو ما يشبهها اللي هي اسم الفاعل في الأمثلة اللي مرت يعني لم تسند إلى فاعلها الحقيقي بل إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره، أو أن صفات كان من حقها أن تسند إلى المفعول أسندت إلى الفاعل زي الطعم الكاسي، وأخرى كان يجب أن تسند إلى الفاعل فأسندت للمفعول زي مستورا ومأتيا، دي كان مفعول تبقى فاعل ساترا وآتيا لكنها أسندت للمفعول بقت مستورا ومأتيا. ومن الهين أن هذا الإسناد غير حقيقي، يبقى الإسناد ده مش حقيقي. تمام. يبقى لأن زي ما قلنا كده إيه إن في قرينة عقلية تمنع من إن ده يكون إسناد حقيقي، تمنع من أن يكون الفعل الحقيقي هو المذكور، تمنع أن العكاز هو اللي بيمشي، تمنع أن الأمير هو اللي بيبني، تمنع أن النهار هو اللي يصوم أو الليل هو اللي يقوم، تمنع أن الشوارع نفسها تزدحم، لا ده اللي بيزدحم فيها الناس، وهكذا. لأن الإسناد الحقيقي هو إسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي، فالإسناد إذن هنا مجازي وسمى بالمجاز العقلي، ليس بالمجاز العقلي، لأن المجاز ليس في اللفظ كالاستعارة والمجاز المرسل، بل في الإسناد وهو يدرك بالعقل. المجاز هنا مش في اللفظ زي ما كده، في إسناد الفعل لغير فاعله الحقيقي، والإسناد ده يدرك بالعقل ما هوش لفظ. تمام، فيبقى هنا الإسناد إسناد الفعل لغير فاعله الحقيقي هو المجاز هنا، يعني بن عمرو بن عاص مدينة الفسطاط، يبقى هنا اللي بنى على الحقيقة العمال. طيب اللي موجود في المثال الأمير، يبقى ده إسناد غير حقيقي لأنه أسند البناء لغير فاعله الحقيقي، يبقى ده إسناد الفعل لغير فاعله الحقيقي، يبقى ده إسناد، يبقى ده مجاز عقلي، لأن الإسناد ده حاجة عقلية تدرك بالعقل، لكن في الاستعارة وفي المجاز المرسل يبقى المجاز في اللفظة نفسها، اللفظ نفسه مش في الإسناد. يبقى هنا المجاز كله في إيه؟ في كون الفعل لم يسند لفعل الحقيقي، يبقى هنا ما فيش مجاز في اللفظ أصلا، مفيش مجاز في اللفظ، لكن المجاز في إسناد اللفظة دي الفعل ده لغير فاعل. يبقى المجاز العقلي كله في إسناد فعل لغير فعل حقيقي، بس هي دي قصة المجاز العقلي كلها، إن إسناد الفعل لغير فاعل حقيقي. يعني ايه اسناد فعل غير فعل الحقيقي؟ لما اقول اكل محمد الطعام، فين هنا الفعل اكل، فين هنا الفاعل محمد؟ انا اسندت الفعل اللي هو اكل للفاعل اللي هو محمد، يبقى المسند اللي هو الفعل، المسند اليه اللي هو الفاعل. تمام، فالفعل بتاع الاكل وقع فعلا لمحمد ولا ما وقعش؟ هو فعلا اللي اكل، يبقى كده ده مش مجاز، يبقى هو فعلا محمد اللي اكل الطعام. لكن لما اقول بنى عمرو بن العاص مدينة الوسطى، بنى هنا الفعل اللي هو المسند، هو عمرو رضي الله عنه الفاعل المسند اليه، يبقى اسندت الفعل البناء لعمرو بن العاص رضي الله عنه. وهل عمرو بن العاص اللي بنى رضي الله عنه هل هو اللي بنى الطوب وحطه وبعده عمل المونة والكلام ده كله؟ لا، ده ما حصلش قطعا، الامير هو اللي بيبني بايده، لكن العامل بتاع العمال بتاع الامير هم اللي بيبنوا. الاسناد هنا غير ايه؟ غير حقيقي. ده هو المجاز العقلي، ان يجيب فعل يسنده لواحد هو ما فعلش الفعل ده على الحقيقه، وانما فعله غيره، ولكن هو جاب الفعل غير الحقيقي ده، فعل المجازي ده جاب الاسناد ليه الفعل، لعلاقه بين الفاعل الحقيقي والفاعل للمجازي، علاقة بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي، هي العلاقة اللي بينهم ديت هي اللي ايه؟ هي المجاز العقلي. يعني مثلا نقول مثلا زي ما قلنا في المجاز المرسل كده، وعرفنا ازاي نجيب العلاقة اللي بينه، العلاقة بتاعته بسهولة، نقول برضو في المجاز العقلي ان انا هجيب اللفظ اللي مسند اليه الفعل، اللفظ المستعمل اللي هو الفاعل المجازي، احطه كده واطلع منه بسهم، وحط عند رأس السهم في الناحية التانية الفاعل الحقيقي أو المسند إليه الحقيقي. تمام، وعلى السهم تبقى إيه؟ أكتشف العلاقة بينهم. مثال مثلا بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، يبقى حط هنا عمرو بن العاص وأطلع منه بسهم، لأن عمرو بن العاص الفاعل المجازي، أطلع منه بسهم، وعند رأس السهم مين الفاعل الحقيقي؟ العمال. طيب إيه العلاقة بين عمرو بن العاص والعمال؟ أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سبب لأن العمال يبنى، يبقى العلاقة هنا السببية. تمام، نطبقها على مثال تاني. مثلا نقول ازدحمت شوارع القاهرة، الفاعل هنا فين؟ شوارع أو محطتها، اطلع منها بسهم عند راس السهم، مين الفاعل الحقيقي للازدحام؟ الناس هم اللي بيزدحموا في الشوارع، في الشوارع هي اللي بتزدحم بنفسها، لا ده الناس. طيب ايه علاقة شوارع اللي هو الفاعل المجازي بالناس اللي هو الفعل الحقيقي؟ ان الشوارع دي مكان الفعل، مكان وقوع الفعل، يبقى العلاقة هنا ليه؟ هنا المكانية. وهكذا بقول نهار الزاهدي صائم، يبقى هنا اسند الصيام للنهار. طيب نقوم جايين حاطين يبقى النهار هنا هو اللي مسند اليه الصيام، او جاي حاطط النهار واطلع منه بسهم، واحط الناحية التانية الفاعل الحقيقي اللي هو الصائم نفسه بقى. تمام، اللي هو الإنسان البني آدم العبد، طب ايه العلاقة بين النهار والعبد؟ ليه اسندت فعل الصيام للنهار؟ لان النهار العلاقة بينه وبين العبد ان هو ايه؟ زمن. طب العلاقة هنا بين النهار وبين العبد الزمنية. جميل، وكده اقدر اجيب اي مجاز عقلي واطلع المجاز العقلي منه بسهولة. طيب نشوف القواعد اللي هو استنتجها من الشرح اللي قاله. قال المجاز العقلي وإسناد الفعل أو ما في معناه زي اسم الفاعل فصائم وقائم زي المصدر في كد كدك وجد جدك إلى غير ما هو له، يعني مش للفعل الحقيقي، لفعل مجازي. لعلاقة، علاقة بين الفعل المجازي والفعل الإيه؟ والفعل الحقيقي مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي، والقرينة دي هتبقى قرينة عقلية، إن أنا أفهمها كده بالعقل إن ما ينفعش الفعل ده يسند للفعل ده، ما ينفعش إن الفعل ده هو اللي يكون هو الفعل الحقيقي، ما ينفعش. الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه زي الأمثلة اللي ذكرها بالظبط، أو مصدره، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول، أو المبني للمفعول إلى الفاعل. بعد الكلام على المجاز العقلي نتكلم على المبحث اللي بعديه اللي هي بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي. قال إذا تأملت أنواع المجاز المرسل والعقلي رأيت أنها في الغالب تؤدي المعنى المقصود بإجازة، إذا قلت هزم القائد الجيش أو قرر المجلس كذا كان ذلك أوجب من أن تقول هزم جنود القائد، ده مجاز عقلي لأن القائد مش هو اللي هزم لوحده، يعني مش هو اللي هزم، يمكن يبقى القائد أصلا مش موجود في المعركة وقاعد بيخطط ويرتب في مكان تاني والجنود هم اللي بيحاربوا على الأرض، فيكون القائد هو هزم الجيش بتخطيطه بأوامر الجنود إن هو سبب اللي إن هو سبب النصر يعني. أو قرر أهل المجلس كذا يبقى أنت كده بتختصر وبتوجز يعني. ولا شك أن الإجازة ضرب من ضروب البلاغة، وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذين المجازين هو المهارة في تخيل العلاقة، إن هو يكتشف العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، في تخيل العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي بحيث يكون المجاز مصورا للمعنى المقصود خير تصوير، كما في اطلاق العين على الجاسوس والاذن على سريع التأثير بالوشاية، سريع التأثر يعني بالوشاية، والخف والحافة على الجمال والخير في المجاز المرسل، كما في اسناد الشيء الى سببه او مكانه او زمانه في المجاز العقلي. قيل البلاغة توجب ان يختار السبب الاقوى او السبب القوي والمكان والزمان المختصر. وإذا دققت النظر رأيت أن أغلب ضروب المجاز المرسل والعقلي لا تغلو من مبالغة بديعة ذات أثر في جعل المجاز رائعا خلابا، فإطلاق الكل على الجزء مبالغة، ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما إذا قلت فلان فم يعني بق، يعني فلان بق تريد أنه شره يلتقم كل شيء، يعني ايه هو كله جسمه كله بق عباره عن بق بياكل كتير جدا جدا، او فلان انف عندما تريد ان تصفه بعظم الانف تبالغ فتجعله كله انفا. ومما يؤثر على بعض الادباء في وصف ومما يؤثر عن بعض الادباء في وصف رجل انا في وصف رجل انافي يعني مناخيره كبيره يعني قوله لست أدري أهو في أنفه أم أنفه فيه، يعني أنا مش عارف هو راجل طلع له مناخير ولا هي مناخير وطلع لها إيه طلع لها راجل يعني. معنى كده المبحث الأخير من مباحث علم البيان الكناية. الكناية يعني احنا قلنا عندنا التشبيه، وبعد كده عندنا الحقيقة والمجاز، وبعد كده قلنا هيبقى عندنا المبحث اللي بعد كده في علم البيان هو الكناية. فده المبحث الأخير من مباحث علم البيان. طيب الكناية يعني الكناية معناها باختصار إن إيه؟ إن ترك التصريح. ترك التصريح يعني العرب في تقول كنيت عن كذا بكذا، يعني إذا تركت التصريح بيه أنا بقول كلام وأنا يعني بقصد كلام بالكلام اللي أنا قلته ده، لكن من غير ما أصرح. يعني عايز حد يعمل حاجة بس ما بصرحش بالحاجة، اللي عايز أوصف حد بحاجة لكن ما بصرحش بالصفة، بقول كلام يفهم منه هذه الصفة ولكن لا أصرح بها. وده من الفروق بين الكناية والاستعارة، إن الاستعارة فيها تصريح باللفظ المستعار أو الكناية أو شيء أو ذكر شيء من لوازمه، لكن الكناية ضد التصريح أصلا، الكناية ما فيهاش تصريح. ومن الفروق برضه إن الاستعارة ممكن الاستعارة يراد بها المعنى المجازي، لكن الكناية قد يراد بها المعنى الحقيقي وقد يراد المجازي. يعني ممكن واحد يقول لفظ كناية ويكون يقصد المعنى ده فعلا، ما يقصدش الصفة التي تفهم عن وجود هذا المعنى زي ما هيجي دلوقتي إن شاء الله. فالاستعارة يراد بها المعنى المجازي، لكن الكناية قد يراد بها الحقيقي وقد يراد بها المجازي. ومن الفروق برضو كذلك الفرق الثالث بين الكناية والاستعارة، إن الكناية مختلف في علماء البيان مختلفين، هل الكناية من المجاز ولا لا؟ الاستعارة قطعا من المجاز، من المجاز اللغوي زي ما ذكرنا، لكن علماء البيان مختلفين هل الكناية من المجاز ولا لا، وإن كان أكثر علماء البيان على عد الكناية من أنواع المجاز، لكن قد يقصد بها المعنى الحقيقي، وإن كان في الغالب إن هي مقصود بها المجاز لكن قد يقصد بها المعنى الحقيقي. لذلك في خلاف بينهم في هل الكناية من المجاز أم لا، لكن هم علماء البيان قطعوا بإذن الاستعارة من أنواع المجاز ولم يختلفوا فيه. طيب نشوف الكلام على الكناية. قال: تقول العرب فلانة بعيدة مهوى القرطي، فلانة بعيدة مهوى القرطي، القرطي اللي هو الحلق يعني. ففلانة بعيدة مهوى القرط يعني ايه؟ يعني المكان اللي بينزل فيه الحلق من ودنها بعيد عن ايه؟ عن كتفها يعني. وهيأتي بعد كده يعني ايه معنى الكلام يعني. قالت الخنساء في أخيا صخر طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ماشت. الخنساء اسمها طماطر بنت عمرو، اللي كان لها منزلة رفيعة في الشعر، وأشهر شعرها في الرثاء، في رثاء أخوها صخر لما قتل رثته بقصائد كبيرة جدا ومشهورة جدا، وقصائد في غاية البلاغة والروعة. الخنساء دي أسلمت في سنة 8 هجرية وحضرت حرب القادسية مع أبنائها الأربعة سنة 16 هجرية. وسبحان الله يعني لما مات أخوها صخر في الجاهلية يعني رثته بهذه المراثي الكتير جدا، القصائد الكتيرة جدا في رثاء أخوها صخر. ولكن لما مات أولادها الأربعة في حرب القادسية واستشهدوا يعني في حرب القادسية نحسبهم كذلك، ما زادت على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بهم وأسأل الله أن يلحقني بهم على خير. مع أن أولادها الأربعة ماتوا فما قالتش بيت واحد في رثائهم، ولكن قالت هذا الكلام إنه الحمد لله الذي شرفني بهم وأسأل الله أن يلحقني بهم على خير. معناه في مراثي أخوة صخر كانت قصيدة طويلة وكبيرة خالص يعني. فسبحان الله يعني سبحان من رزقها هذا الثبات بالإسلام. وتوفيت الخنساء في سنة 24 هجرية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي الكتاب كتب تحت في الترجمة توفيت سنة 54 هجرية، ده خطأ لأن توفيت سنة 24 مش 54، في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فبتقول عن أخوها صخر طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ماشي. هيأتي تفسير الكلمات ديت في الشرح إن شاء الله. وقال آخر: في فضل دار العلوم في إحياء لغة العرب وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتها بداوة الأعراب. وجدت فيك بنت عدنان، بنت عدنان زي ما حياتي كده كناية عن اللغة العربية يعني، دارا ذكرتها بداوة الأعراب. وقال آخر: الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. أبيض مخزم اللي هو السيف يعني أبيض، لأن بيبقى شكله أبيض عشان من الحديد، فبيبقى لون الحديد اللي هو اللون الفضي قليلا ده يعني، اللي هو لون يعني يميل للبياض. مخزم يعني سريع الإيه، سريع القطع. والطاعنين مجامع الأضغان. المثال الخامس: المجد بين ثوبيك والكرم ملء بنديك. طيب نشوف البحث نتكلم عليه. قال: ما هو القرط المسافة من شحمة الأذن إلى الكتف؟ يعني شحمة الأذن اللي هي الحتة الرقيقة اللي الجلد في الحتة اللي في آخر الودن خالص من تحت ديت اسمها شحمة الأذن اللي هو بيتحط فيها الحلق. فالمسافة من الكتف لشحمة الأذن اللي هو المكان اللي بيتحط فيه الحلق ده اسمه إيه؟ اسمه ما هو القرط. وإذا كانت هذه المسافة بعيدة لازم أن يكون العنق طويلا. ده طبيعي ان العنق تبقى طويلة لو المسافة ديت بعيدة. المسافة من شحمة الأذن للكتف بعيدة يبقى معناه ان العنق طويل. فكأن العربي بدل ان يقول ان هذه المرأة طويلة الجيد او العنق نفحنا بتعبير جديد يفيد اتصافها بهذه الصفة ان يقول فلانة بعيدة ما هو القرط. يعني يكني عن طول عنقها بهذه العبارة. وفي المثال الثاني تصف الخنساء أخاها بأنه طويل جد رفيع العماد كثير الرماد. تريد أن تدل بهذه التركيب على أنه شجاع عظيم في القوم. ليه؟ لأن جواد فعدل عن التصحيب هذه الصفة إلى الإشارة إليها والكناية عنها، لأن غلظا من طول حمالة الصيف اللي هي النجاد، يعني طويل النجاد يعني الجراب بتاع السيف بتاعه طويل. رفيع العماد يعني عظيم المكانة في وسط قومه. تمام؟ فيقول لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه، يعني طالما الجراب بتاع السيف طويل قوي كده يبقى أكيد صاحبه طويل، لأن لو واحد قصير عمره ما هيجيب جراب سيف طويل. ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة، يبقى لما يبقى واحد طويل وجسمه كبير كده يبقى في الغالب بيكون شجاع. ثم إنه يلزم من كونه رفيع العماد أن يكون عظيم المكانة في قومه وعشيرته، كما أنه يلزم من كثرة الرماد اللي هو كثير رمادي إذا ما شتأ كثرة الرماد تدل على أن هو بيطبخ كتير، لأن الرماد ده نتيجة الطبخ، يعني أنه بيطبخ كتير وبيحرق حطب كتير في طبخ الأكل والطعام، فدل على أن هو كريم يعني بيكثر من طعام أضيف. كما أنه يلزم من كثرة الرماد كثرة حرق الحطب ثم كثرة الطبخ ثم كثرة الضيوف ثم الكرم. يبقى كلمة كثير الرماد دي دلت على ايه؟ المعنى ده كله ان هو في الاخر يعني ايه؟ يعني كريم يعني. ولما كان كل تركيب من التركيب السابق وهي بعيدة ما هو القرط وطويل النجاد ورفيع العماد وكثير الرماد كني به عن صفة لازمة لمعناه. يبقى كل ده عايز اثبت صفة للشخص اللي انا بتكلم عنه، عايز اثبت له صفة معينة. كان كل تركيب من هذه وما فيها كناية عن صفة، كان كل تركيب من هذه وما يشبهها كناية عن صفة. يبقى الأمثلة ديت من أنواع الكناية، كناية عن صفة. يعني إيه كناية عن صفة؟ يعني أنا بقول الكلام ده عشان أثبت صفة معينة، أثبت صفة الشجاعة أو أثبت صفة الكرم أو أثبت صفة طول العنق. كل دي صفات، فأنا بكني عن الصفة ديت بدل ما أقول إن فلانة طولة العنق أو طولة الجيد، لا هقول بعيدة ما هو القرط. بدل ما أقول إن صخر ده شجاع هقول ده طويل النجاد ورفيع العماد. بدل ما أقول إن هو شريف في قومه هقول رفيع العماد، وهكذا. طيب في المثال الثالث أراد الشاعر أن يقول إن اللغة العربية وجدت فيك أيتها المدرسة اللي هي دار العلوم يعني مكانا يذكرها بعهد بداوتها، بعهد الأوائل من أهل اللغة اللي هم كانوا الأصل في اللغة العربية. فعدا عن التصريح باسم اللغة العربية إلى تركيب يشير إليها ويعد كناية عنه وبنت عدنان. عدنان اللي هو الجد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم، من هو أصل العرب في الزمن المتقدم يعني. يبقى هو الكناية اللي ذكرها دي كناية عن اللغة العربية. تمام. في المثال الرابع أراد الشاعر وصف ممدوحيه بأنهم يطعنون القلوب وقت الحرب، فانصرف عن التعبير بالقلوب إلى ما هو أملح وأوقع في النفس وهو مجامع الأضغان، لأن القلوب تفهم منه إذ هي مجتمع الحقد والبغض والحسد وغيره. يبقى بدل ما يقول يطعنون القلوب قال إيه؟ والطاعنين مجامع الأضغان. والطاعنين مجامع الأضغان بدل ما أقول الطاعنين في القلوب، يبقى مجامع الأضغان ديت كناية عن القلوب. وإذا تأملت هذين التركيبين وهما بنت عدنان ومجامع الأضغان رأيت أن كل منهما كني به عن ذات، لازمة لمعنى، لذلك كان كل منهما كناية عن موصوف، كذلك كل تركيب يماثلهما. في الأمثلة الثلاثة الأولانيين قلنا أن دي كناية عن صفة، لأن أنا بذكر الكلام ده عشان أثبت صفة للموصوف ده. في المثال الثالث والرابع، المثال الثالث والرابع ده أنا بقول الكناية ديت عشان أقول إن الموصوف ده متصف بإيه، بالصفة دي، فدي كناية عن الموصوف، كناية عن الموصوف، تمام؟ يبقى لما الكناية أكون أقصد بها إثبات صفة يبقى دي كناية عن صفة، ولما يكون الكناية دي أقصد بها موصوف بعينه يبقى إيه، يبقى دي كناية عن موصوف. أنا هنا في المثال الثالث بتاع اللغة العربية أنا ما كنتش أثبت صفة للغة، أنا بقول وجد فيك بنت عدنان، بنت عدنان دي كناية عن اللغة العربية، يبقى اللغة العربية دي ذات، يبقى دي موصوف، يبقى كناية عن موصوف. فإذا كانت الكناية عن عرض، عن حاجة يتصف بها، يبقى دي كناية عن صفة. أما إذا كانت كناية عن ذات، عن حاجة، تمام، يبقى دي كناية عن موصوف. أما في المثال الأخير فإنك أردت أن تنسب المجد والكرم إلى من تخاطبه، فعدلت عن نسبتهما إليه مباشرة ونسبتهما إلى ما له اتصال، ونسبتهما إلى ما له اتصال به، إلى ما له اتصال به، وهو الثوبان والبردان. ويسمى هذا المثال وما يشبهه كناية عن نسبة. يبقى أنا عايز أنسب الصفة، عايز أنسب الصفة للموصوف. فبدل ما نسبها للموصوف مباشرة بنسبها لما له اتصال به، وهو الثوبان أو البردان. وسمى هذا المثال ومشبهه كناية عن نسبة، وأظهر علامة لهذه الكناية أن يصرح فيها بالصفة كما رأيت. يبقى هو هنا الفارق بينه وبين الكناية عن صفة أنه صرح بالصفة بالفعل. قال إيه المثال زي ما نشوف كده، زي ما شفنا المجد بين ثوبيك والكرم من الأوبر ذلك، يبقى هنا صرح بالصفة بالفعل، يبقى هنا مش كناية عن صفة لأنه صرح بيها. احنا قلنا الكناية ضد الايه، ضد التصريح. يبقى إيه الكناية عن صفة ما بيصرحش بالصفة، ده بيقول كلام يفهم منه إثبات الصفة للموصوف، لكن ده ذكر الصفة بالفعل بس نسب الصفة ديت مش للموصوف مباشرة، ولكن نسبها لما له اتصال بالموصوف، تمام؟ يبقى ده الفارق بين الكناية عن النسبة والكناية عن الصفة. الكناية عن الصفة ما بيذكرش فيها الصفة تصريحا، ولكن يذكر كلاما يفهم منه إثبات الصفة دي. أما في الكناية عن النسبة بيذكر الصفة بالفعل ولكن لا يثبتها للموصوف مباشرة، إنما يثبتها لما له اتصال بهذا الموصوف. وأظهر علامة لهذه الكناية أن يصرح فيها بالصفة كما رأيت، اللي هو صفة المجد والكرم في المثال، أو بما يستلزم الصفة نحو في ثوبيه أسد. في ثوبيه أسد، هو هنا ما ذكرش الصفة ولكن يفهم منها إن هو بيصفه بالشجاعة. طب الفرق بين في ثوبيه أسد وطويل النجاد مثلا، إن طويل النجاد ده منسوبة للموصوف مباشرة فدي تبقى كناية عن صفة، لكن هو هنا قال في ثوبيه، يعني هو أثبت الصفة دي لما له اتصال بالموصوف وليس الموصوف مباشرة. يبقى ده الفارق، إما إن هو يذكر الصفة مباشرة، يذكر الصفة تصريحا فخلاص يبقى دي ما عادش بقى لبس بينه وبين الكناية عن الصفة، أو لا يذكر الصفة ولكن ينسب معنى الصفة دي اللي هيظهر لإيه، لما له اتصال بالموصوف وليس للموصوف مباشرة. لكن الكناية عن الصفة لابد أن يكون النسبة للإيه، للموصوف مباشرة، تمام؟ ولما أقول في ثوبيه أسد فإن هذا المثال كناية عن نسبة الشجاعة.